مرحبا بكم في رحلة مع الله. هذه الحلقة 22 من كتاب الحياة في ملء تتميم إشعياء 19 للكاتب توم كريك. العدد الثاني: حرب أهلية شرسة. وأهيج مصريين على مصريين، فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ومملكة مملكة. قبل بضعة أعوام خاض المصريون أول انتخابات ديمقراطية في تاريخهم بهدف اختيار حكومة قائدة للشعب في أعقاب الثورة التي اندلعت في 25 يناير 2011، والتي تنازل بعد أقل من 3 أسابيع من قيامها في 11 فبراير حسني مبارك، الرجل الذي حكم مصر قرابة 30 عاما، عن الحكم وسلم السلطة للجيش. ثم فاز محمد مرسي أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالانتخابات الرئاسية عام 2012، وأصبح أول رئيس مصري منتخب في مصر. وبعد عام ثار المصريون مرة أخرى على حكم الطاغية مرسي، وأقاله الجيش المصري في يوم واحد في 3 يوليو 2013. وعلى إثر ذلك نشبت العديد من الاشتباكات العنيفة بين مؤيدي مرسي ومعارضيه. أثناء هاتين الثورتين أشار العديد من المؤمنين لأحداث العنف التي نشبت بين مجموعات مختلفة من المصريين على أنها تتميم إشعياء 19 العدد الثاني، لكن الأعمال العدائية كانت في أسوأ حالاتها متقطعة، رغم أنه للأسف خلف ما يقرب من 1500 مصريا قتلا. ورغم مأساوية تلك الفترة القصيرة من سفك الدماء في مصر، إلا أنها هدأت في معظمها بعد بضعة أشهر. هناك بعض الأحداث العنيفة المتفرقة، أغلبها هجوم من المتطرفين المسلمين على المسيحيين الأقباط أو على القيادة العسكرية المسلمة العلمانية، التي لا زالت تحدث في بعض المناطق المحددة في مصر. حين يبدأ التكشف الفعلي لأحكام إشعياء 19، يؤكد لنا العدد الثاني أن الرب نفسه سوف يؤلب المصريين ضد بعضهم البعض ليتقاتلوا فيما بينهم، مما سينتج عنه وقت صراع واسع واقتتال داخلي في مصر، إذ لن يقتصر النزاع الداخلي على بضع مدن رئيسية فقط مثل القاهرة أو الإسكندرية، بل سينتشر في كل الأحياء والمدن عبر البلاد، وستتأثر كل أسرة ومنطقة ومدينة وقطاع سلطة أو مملكة بعمق. إراقة الدماء الناتجة عن هذه الحرب ستغمر قلوب المصريين بأسى عميق، وهذا ما نراه في العبارة التالية في الآية الثالثة: وتهراق روح مصر داخلها، أو كما وردت في ترجمة أخرى: ستخور روح المصريين داخلهم. توقع الشخصي أنه بينما يصارع الشعب المصري مع التأثير المتبقي لوثن الإسلام في ثقافتهم ومجتمعهم، قد تندلع أحداث أخرى تتسم بالعنف وسفك الدماء. هل سيكون اندلاع أعمال العنف هذه بداية تتميم إشعياء 19؟ سنفحص بتوسع أكبر هذا السؤال في الفصل الثامن وفي الإطار الزمني للتتميم النهائي لإشعياء 19 وعلاقته بالأزمنة الأخيرة وبعودة يسوع المسيح. إن الإعلان الخاص بمصر في العدد الثاني من إشعياء 19 يتفق مع متى الإصحاح 24 والعدد 7، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة. لذلك فإنما تنبأ به يسوع بصفته علامة لنهاية الأيام سيحدث في كل العالم في الفترة التي تسبق الضيقة. في الوقت الحالي فلنلاحظ أن الرب نفسه هو من سيسبب حدوث هذا الصراع الداخلي في مصر حين يحارب المصريون بعضهم البعض. النتيجة الأساسية التي يريدها الرب هي أن تهراق روح المصريين فيهم، أو أن تخور، أو أن يتحيروا تحيرا. يجب أن تخور روحهم أو قوتهم كبرياؤهم قبل أن ترجع قلوبهم بالكامل صارخة للرب من أجل المعونة والإنقاذ. كما أننا سنرى أن الرب في حكمته عليم بما يجب أن يحدث بين المصريين حتى يرجعوا إليه. العدد الثالث: مشورة كاذبة. وتهراق روح مصر داخلها، وأفني مشورتها، فيسألون الأوثان والعازفين وأصحاب التوابع والعرافين. الصراع والاقتتال الأهلي الذي سيثيره الرب بين المصريين سيحزن روحهم كشعب إلى درجة أنها ستخور في داخلهم. كما أن الرب بجانب إحزانهم هذا الحزن العميق سيربك محاولاتهم لتخلص أنفسهم من هذه المحنة شديدة الصعوبة. فالرب سيعمل بجدية على محاصرة المصريين حتى يصرخوا إليه. حتى حين يتحدى الرب المصريين بسبب عبادتهم للأوثان كشعب، فإنهم سيلجؤون إلى الأوثان وللممارسات السحرية الأخرى التي طالما اعتمدوا عليها في تاريخهم. إلى الآن في تعبيرات المصريين عن الإسلام هناك كمية كبيرة من الممارسات السحرية والشيطانية التي يقبلونها ويسعون وراءها كوسيلة لنيل المعونة من الرب، إذ يسمح القرآن والأحاديث النبوية ببعض المساعدات السحرية التي أوصى بها الكثير من علماء المسلمين. هذه المجهودات العنيدة التي سيلجأ لها المصريون ليستجدوا عوناً من الأرواح الشيطانية كما من أوثانهم التاريخية في وقت المواجهة بسبب عبادة الأوثان المستمرة لديهم لن تثمر إلا إطلاق الرب لأحكام أقصى عليهم حتى يرد قلوبهم رجوعاً إليه. في كل هذه سيتضح جلياً أن كل أعمال الرب للمصريين منبعها المحبة والبر. العدد الرابع، ملك عزيز. وأغلق على المصريين في يد مولى قاس فيتسلط عليهم ملك عزيز، يقول السيد رب الجنود. كما ستقرأ في الفصل الثامن، إيماني أنه في تكشف الأحداث المستقبلية والتي هي وشيكة الحدوث في الشرق الأوسط سيوظف الرب مبدأ كتابيا هاما، استخدام الظلال، ويشير إلى إمكانية تحقق بعض الأحداث المكتوبة في مقاطع نبوية لكن بتتميم مصغر بهدف إنهاض شعب الرب وحتى غير المؤمنين وتجهيزهم لتتميم أشمل وأكمل للمكتوب. في قراءتنا للآية أعلاه، وفيما يعلن الرب أنه سيسلم المصريين ليد مولى قاس وأنه سيتسلط عليهم ملك عزيز، قد ترى ظلالا أولية باعتلاء حاكم إسلامي متطرف كرسي السلطة حديثا. هذا النوع من الحكم القاسي الذي مارسه حاكم مسلم متشدد مثل محمد مرسي قد يرى بوصفه تتميما جزئيا للآية الرابعة وظلا محددا لما سينطوي عليه التحقيق الكامل لهذه الآية للمصريين. لكن التتميم النهائي لهذه الآية والمتعلق بالملك العزيز الذي سيملك على مصر مرتبط في الواقع بدانيال الإصحاح 11 ومن العدد 40 حتى العدد 43. ففي وقت النهاية يحاربه ملك الجنوب، فيثور عليه ملك الشمال بمركبات وفرسان وسفن كثيرة، ويدخل الأراضي ويجرف ويطمو، ويدخل إلى الأرض البهية فيعثر كثيرون، وهؤلاء يفلتون من يده أدوم ومؤاب ورؤساء بني عمون، ويمد يده على الأراضي وأرض مصر لا تنجو، ويتسلط على كنوز الذهب والفضة وعلى كل نفائس مصر، واللوبيون والكوشيون عند خطواته. بعد أن تضرب موجات متعددة من الظلال التحذيرية مصر والعالم كله قبل 7 سنوات الضيقة، سيتحقق ملء خطة الرب وأحكامه في نهاية الزمان الهادفة إلى إقناع قلوب المصريين بالالتفاف إليه. سيتمم ذلك حين يغزو بلادهم ضد المسيح، إذ سينتزع حكمه القاسي والمرعب صرخة صادقة إلى الرب من أعماق قلوب أفراد شعب كامل حتى ينقذهم من قهر هذا مقدارهم. تلخيصا لما سبق، حين يبدأ الصراع وإراقة الدماء في مصر المتنبأ به في الآية الثانية، لن ترجع أغلبية المصريين إلى الرب، بل سيطلبون العون والمشورة من الأوثان والوسطاء والعرافين الذين طالما وثقوا فيهم على مدى تاريخهم. هذا التمرد الصريح على الرب سيقوده ليسلم مصر لتنهزم أمام ضد المسيح في نهاية هذا الزمن، وسيؤدي قهر هذا المولى القاسي للمصريين إلى رجوعهم أخيرا بقلوبهم للرب لينقذهم.